بالنسبة إلى تخريج هذه الفتوى المشهورة للتفصيل في الصلاة في الدار المخصوبة بين العلم بحرمة الغصب وتبطل والجهل بالغصب إياه بحرمته فيتصح، ذكرنا قلنا أن سيد الشهيد هنا ذكر وجوها وتخريجات تسعة، أربعة منها تخريجات واضحة الدفع، تبقى التخريجات الخمسة الأربعة التي واضحة الاندفاع ومبنية على مباني باطلة واضحة البطلان، التخريج الأول والثاني والسابع والثامن لعله، والتخريجات الخمسة الأخرى ترجع إلى إحدى نقاط ثلاث أساسية هي مبنى هذه التخريجات والتوجيهات لهذه الفتوى المشهورة، فلا بد من الالتفات إلى تلك النقاط. قلنا هذه النقاط ثلاثة، نستطيع أن نضيف نقطة فتكون المجموع أربعة. النقطة الأولى هي مسألة الاستفادة من الملاك بناء على الامتناع، فأن نكون امتناعيين فيبطل العمل، إلا أنه يمكن إثبات الملاك، لا يمكن تصحيح الأمر بالخطاب لسقوط الأمر بعد فرض الامتناع. فرض الأمر حينئذ في فرض الجهل يقال أنه يمكن تصحيح العمل على أساس أنه مع الجهل بالحرمة يمكن قصد القربة، فإذا جاز قصد القربة والملاك أيضا محرز للأمر ولو بالدلالة الالتزامية فيثبت حينئذ الإجزاء بملاك تحقيق الملاك، بينما في فرض العين بالحرمة لا يمكن حتى لو كان الملاك موجودا، لأنه لا يمكن تحقيق الملاك وإيجاده، لأنه من شرائط الإيجاد قصد القربة ولا يمكن قصد القربة. قلنا أن هذا هو مبنى التخريج الثالث المنقول عن صاحب الكفاية، والتخريج التاسع الذي هو توسعة لهذا حتى في فرض عدم إمكان إحراز الملاك بالدلالة الالتزامية بنحو بحيث تكون النتيجة ذلك تمسك بالبراءة بعد ظن نكتة أخرى وهي نكتة سقوط الإطلاق في الهيئة بالإجمال. النقطة الثانية هي مسألة بناء على الجواز، لو قيل بجواز الاجتباع لكن مع ذلك يفصل بين صورتي العلم والجهل بالحرمة والغصبية على أساس مبنى للمحقق النائمي، من أن الخطاب يكون دائما متعلقه الحصة المقدورة عقلا وشرعا، فلا إطلاق عرضي للأمر والإطلاق الترتبي لدليل الأمر، وإن كان معقولا في سائر الموارد لكن في خصوص موعد الاجتماع غير معقول. إذن فلا يمكن إثبات، والملاك أيضا مثلا لا يمكن إحرازه بعد سقوط المدلول المطابقي، فلا يمكن في فرض العلم بالحرمة لا يمكن إثبات الصحة لعدم الأمر بالحصة في المجمع، لا عرضان ولا ترتبيا وطوليا ولا أيضا محرز للملاك، فلا يمكن إثبات الاجتزاء لا بالأمر ولا بالملاك. لكن في فرض الجهل حيث أن الحرمة غير مواصلة وغير منجزة فالقدرة الشرعية محفوظة، أقول أنه في مواد التزاحم التي هذا منه حينئذ يكون خطاب أحد المتزاحمين مطلقا غير مشروط بعصيان الآخر إذا كان الآخر غير منجز وغير واصل، إذ لا محذور في هذا الإطلاق. إذن فالأمر العرضي يشمل هذه الحصة في فرض الجهل بالحرمة ويجتزأ به على أساس الأمر، امتثال الأمر لا محالة، فالتصحيح يكون بالأمر. هذه نكتة ثانية وهي مبنى التخريج الخامس في الكتاب، والإشكال عليه في عدم قبول هذين المبنيين، إنه لا بد في صحة هذا التخريج أن تصح أن يصح المبنيان المذكوران في هذه النكتة. النكتة الثالثة مسألة عدم إمكان قصد التقرب. هذه حتى على تقدير جواز الاجتماع، حتى على القول بجواز الاجتماع وبناء على جواز الاجتماع أيضا لا يمكن قصد التقرب بالواجب الذي يكون مصداقا للحرام، فإن هذا وإن كان مصداقا للواجب بناء على الاجتماع جواز الاجتماع، لكنه مصداق للحرام أيضا، وباعتباره محرما فلا يمكن قصد التقرب. وحينئذ يقال على هذا إذا كانت الحرمة واصلة لا يمكن قصد التقرب، وأما إذا كانت الحرمة غير واصلة غير منجزة في حق المكلف فيتأتى من قصد التقرب. إذن ففي فرض الجهل يمكن إيجاد الواجب بتمام قيوده، والمفروض أن الأمر شامل له لجواز الاجتماع فيقع صحيحا. في فرض العلم بالحرمة لا يمكن اتيان الواجب، لا لأن الوجوب لا يجتمع مع الحرمة، بل لأن الواجب العبادي فيه قيد وجزء وهو قصد التقرب، وهذا مع الحرمة لا يمكن إيجاده في الخارج، لا يتأتى إيجاد قصد التقرب في الخارج. وقلنا أن هذه النكتة بناء على أن يكون مبنى جواز الاجتماع الملاك الأول أو الثاني، أي كفاية تعدد العنوان أو كون الأمر بدليا، هذا الكلام حينئذ يكون تاما إذا قبلنا أصله الموضوعي، وهو محل بحثه بحث اقتضاء الأمر للفساد، وهو أن المصداق للحرام لا يمكن التقرب به، حيث حينئذ يكون الفعل واحدا، الفعل المحرم هو الفعل الواجب بعنوان آخر، حيث أنه عنوانه واحد في الخارج، بل قد يكون عنوانه أيضا واحد كما في الملاك الأول، فلا يمكن قصد التقرب مع العيل في الحرمة، حتى لو قيل بالجواز يرفع مشكلة التضاد، ولكن لا يرفع مشكلة عدم إمكان إيجاد قيد الواجب، وهو أن يقصد بالفعل التقرب إلى المولى، فإن الإنسان الذي يعلم المكلف الذي يعلم أن هذا الذي هو مصداق للواجب مصداق للحرام أيضا يبغضه المولى ويتأذى منه، كيف يقصد التقرب والإنقياد إليه مع كون الحرمة واصلة؟ وأما مع فرض الجهل بالحرمة فيصح حينئذ إذا يتأتى منه الإنقياد، والملاك بل الخطاب أيضا فعليا بإطلاق الآن بناء على الجواز فيصح. لكن بناء على الملاك، وهذا هو التخريج السادس في الكتاب، لكن بناء على أن يكون الجواز مستندا إلى تعدد المعنون، أن يكون هنا معنونان لا معنون واحد، حينئذ هنا يقال أنه هذا التفصيل لا يصح، لأن الفعل متعدد في الخارج، الوجود متعدد في الخارج، ما هو مصداق والوجود العيني فرد للصلاة غير ما هو فرد ووجود للغسل، تركب في المجمع بنحو الانضمام. حينئذ حتى مع العلم بالحرمة أي مانع من أن يقصد التقرب بهذا الوجود الذي هو غير ذاك الوجود، حالهما حال أن يقوم المكلف بفعلين، أحدهما واجب والآخر محرم، يقصد القرب بالفعل في آمن واحد، يقصد القرب بالفعل الواجب ويكون عاصيا بالفعل المحرم، كالنظر إلى الأجنبية في الصلاة، هذا المثال المعروف، لا يضر هذا بصحة عبادية ذاك الفعل الذي هو فعل آخر غير هذا الفعل اقترن معه وتركب معه في الخارج وصدر معا من المكلف، لكنهما فعلان، ففي ذاك الفعل يتقرب إلى المولى وفي هذا الفعل يعصي المولى، اقتران الفعلين في زمان واحد في المجمع وصدورهما في آن واحد من المكلف هذا ليس مضرا بإمكان قصد التقرب بما هو من هذين الفعلين، بما هو منهما يكون مطلوبان ومحبوبان للمولى، فبالمحبوب يتقرب وبالمبغوض يبتعد، فلم يجتمع المقربية والوعدية في فعل واحد حتى يقال لا يتأتى قصد التقرب. هنا قلنا أن صاحب أن المحقق نائين له كلام يظهر من يريد أن يصحح هذه النكتة، وعلى أساس هذه النكتة يصحح التفصيل في الفتوى المشهور، حيث قال أنه رغم تعدد المعنون والجواز بعد ذلك يقال بأنه لا يمكن لا يتأتى قصد التقرب، لأنه يشترط أن لا يكون الفعل قبيحا قبحا فاعليا، فإنه لا يوجد قبح فاعلي إيجادي. صحيح المعنون متعدد، لكنهما يوجدان مثلا بحركة واحدة وإيجاد واحد من المكلف وإصدار واحد، وهذا الإصدار سوف يكون قبيحا إيجادا وإصدارا قبيحا، لأنه إيجاد للحرام أيضا، وهذا يمنع عن قصد التقرب حتى بالمعنون مع فرق تعدد المعنون. فحتى لو كان الأمر فعليا إما لعدم التزاحم وإمكان إطلاق الأمر أو لإثبات الملاك مثلا بالدلالة الالتزامية، مع ذلك لا يمكن التقرب لا يتأتى لأنه يوجد قبح فاعلي. فأراد حتى على مسلكه في جواز الاجتماع وهو تعدد المعنون يثبت البطلان في سورة العلم دون سورة الجهل، لتأتي قصد القرب في سورة الجهل، في سورة العلم يثبت البطلان فيتم التفصيل حتى على أساس هذه النقطة الثالثة، إلا أن هذا الكلام غير تام كما أشرنا بالأمس. وجه عدم تماميته أن هذا القبح الفاعلي ماذا يريد منه؟ لا أراد بالقبح الفاعلي قبح جعل القبح صلة للنفس والفاعل، فهذا كبراه غير معقول لنا، قد بيناه مفصلا في بحث التجري أنه لا معنى للقبح الفاعلي، القبح والحسن من صفات الفعل ليست من صفات الذات. إن أراد من القبح الفاعلي قبح الفعل بمعنى الإيجاد كما لعله هو ظاهر بعض عبائره، أما الإيجاد قبيحون، وهنا الإيجاد واحد والوجود متعدد، فيكون الإيجاد قبيحان، وهذا القبح في الإيجاد لكونه إيجادا للمعصية أيضا ضمنا يمنع عن إمكان قصد التقرب. وهذا جوابه أن الإيجاد والوجود هل يراهما هذا المحقق شيئا واحدا أو يراهما شيء فعلين وشيئين؟ إذا كان الإيجاد والوجود فعلا واحدا وأمرا واحدا والاختلاف بينهما بالاعتبار كما هو الصحيح، فمن الواضح أن هنا حيث أنه يوجد وجودان فيوجد إيجادان، الإيجاد عبارة عن نفس الوجود مع ملاحظة نسبته إلى الفاعل وإلا ليس أمرا آخر. فإذا كان هناك وجودان في الخارج وفردان ومعنونان فهناك إيجادان لا محالة ونسبتان لهذا الوجود إلى الفاعل، وأحدهما يكون صالحا للمقربية وقصد التقرب، والآخر يكون حراما أي محذور حينئذ ولا يصح التفصيل. وإذا كان يرى أن الإيجاد غير الوجود والإيجاد مثلا مقدمة للوجود، في الخارج فعل أمران حقيقيان وفعلان يصدران من المكلف، إيجاد الشيء ووجود ذاك الشيء فعل، لهذا طبعا هذا المبنى في نفسه غير صحيح. لكن خب لو قبله المحقق أيضا يقال أن هذا لا يضر، لأنه حينئذ سوف يكون بابه باب ترتب فعلين، باب ترتب فعلين ووجودين على فعل ومقدمة، هناك فعل واحد ومقدمة أو سبب يتولد منه مسببان، أحد المسببين يكون حراما والمسبب الآخر يكون واجبا، حينئذ هنا كون هذه المقدمة قبيحة لأنها سبب للحرام، وسبب الحرام مثلا قبيح فيه قبح فاعلي إيجادي، هذا الإيجاد قبيح، فبالإيجاد لا يمكن أن يتقرب للمولى، لكن بذاك المسبب الذي هو مطلوب للمولى يمكن أن يتقرب للمولى. أي مانع في أن تكون المقدمة محرمة؟ لا يمكن التقرب بها، لكن بالمقدمة الذي هو فعل آخر. وما أكثر ذلك، كما في مثال اجتياز الأرض المقصودة مع وجود أرض أخرى مباحة لإنجاء الغريق، ويقصد التقرب بإنجاء ابن المولى أو الغريق. هذا لا ينافي كون المقدمة والسبب محرما لا يمكن التقرب به، لا يمنع من إمكان قصد التقرب بالمسبب الذي لا يكون محرما بل يكون مطلوبا للمولى بحسب الفعل، واجبا بناء على جواز الاجتماع. إذن بناء على التعدد بين الإيجاد والوجود، الإيجاد حرام فيه قبح فاعلي لا يمكن التقرب به، الموجود المتعدد لماذا لا، الواجب لماذا لا يمكن أن يتقرب به، مضافا إلى أنه لا قبح أصلا في الإيجاد الفاعل، لأن الإيجاد سوف يكون مقدم حينئذ. قد تقدم في الأبحاث السابقة تحت مقدمة الواجب أن المقدمة لا تكون مقربة ومبعدة، ليس في المقدمة قرب وبعد مستقل مبعدية أو مقربية المقدمة بلحاظ ذي المقدمة المترتب عليها. فبحسب الحقيقة هنا أيضا القبح إنما هو بلحاظ ذي المقدمة لا نفس المقدمة، المقدمة لا تصف بالقبح، القبيح هو ذي المقدمة المحرم، والمفروض أن ما هو المحرم ذو المسبب المحرم غير المسبب الواجب وجودان، هذا كيف يكون حينئذ؟ هو المحرم الذي يتحقق به العصيان، وهذا المسبب الآخر يكون هو المحرم الذي يتحقق به الإطاعة لهذا الواجب، والمقدمة ليس فيها قبح أصلا ذاتي لكي يقال يمنع أو لا يمنع. إذن فبناء على مسلكه في جواز الاجتماع من أنه يكون المعنون والفرد والوجود متعددا، لا يصح هذه النكتة لا تفي بالتفصيل، لا يمكن تخريج فتوى المشهور على أساس عدم إمكان قصد التقرب في صورة العلم بناء على الجواز، لأنه يصح قصد التقرب ويكون حال المجمع بناء على التركيب الاتحادي الذي هو الانضمامي الذي هو ملاك الجواز عند المحقق، عندما درسة المحقق النائني حينئذ لماذا لا يصح التقرب؟ يصح التقرب حتى مع العلم بالحرمة وتنجزها، لأن الحرام غير الواجب، حال ذلك حال أي فعل حرام يقترن مع الفعل الواجب الذي يقصر به التقرب، فإن هذا لا يضر بقصد التقرب بذاك الواجب. فتخريج فهذا التخريج الذي هو التخريج كما قلنا الرابع في الكتاب الذي هو هذه النكتة ملحوظة فيها، على التخريج أيضا لا يتم. فالنكتة الثالثة لو قبلناها كما هي مقبولة، أنه مع كون الواجب مصداقا للحرام حتى لو جاز الاجتماع لا يمكن قصد التقرب، وإن هذا يكون فعله عصيانا ولو بالعنوان الآخر. هذه النكتة حينئذ توجب التفصيل بين الجهل والعلم بالحرمة، وتوجيه إلى تخريج فتوى المشهور بالتفصيل، لكن على الملاكين الأول والثاني فقط، لا على الملاك الثالث والمسلك الثالث لجواز الاجتماع. هذه النقطة الثالثة. هذه هي التخريجات الخمس التي تبتني على أساس هذه النقاط الثلاثة، يعني واحدة منها على أساس النقطة الثانية، والنقطة الأولى والثالثة كل منهما تعتبران أساسين لتخريجين من التخريجات الخمسة، فتكون المجموع خمسة وتلك أربعة وهذه تسعة. يوجد هنا نقطة رابعة يمكن إضافتها، إلا أنها مخصوصة بخصوص باب الصلاة وليست عامة في تمام موارد اجتماع الأمر والنهي بين واجب عبادي وحرمة عنوان آخر محرم. ف فيكون تخريجا فقهيا لا يكون أصوليا مبني كهذه التخريجات. ولعله لهذا لم يتعرض له السيد الشهيد، وهو أن يقال أنه في أن نبني على الامتناع ولكن في صورة الجهل والنسيان للغاصب للحرمة وعدم تنجز الحرمة بجهل أو نسيان، نصحح العمل بقاعدة لا تعاد، نصحح الصلاة لمن جهل كون الدار مغصوبة أو جهل الحرمة حرمة الغاصب نصححها أو نسيهما، نصحح الصلاة له بقاعدة لا تعاد الصلاة بناء على شمول هذه القاعدة لموارد الجهل أيضا وعدم اختصاصها بموارد النسيان، وإلا فيختص حينئذ بفرض نسيان الغصبية. نصحح الصلاة حينئذ بقاعدة لا تعاد الصلاة، لأن هذا الشرط شرط أن لا يكون غصبا بناء على الامتناع، حاله حال سائر الشروط غير الركنية في الصلاة، فإن هذا الشرط ليس ركنيا، لم يرد ليس من داخلا في عقد المستثنى منه، لا في عقد المستثنى في قاعدة لا تعاد الصلاة إلا من خمس، هذا من غير الخمس لا محالة. فيكون فتوى المشهور بالبطلان في فرض العلم بالغصبية وتنجز الحرمة من باب الامتناع وعدم إمكان إحراز الملاك، بل وعدم إمكان قصد التقرب أيضا إذا كان المجمع واحدا لا متعددا التركيب اتحادية، وفي فرض الجهل قصد الغربة يتأتى من الأمر أو الملاك وإن كان غير محرز، لكن دليل خطاب لا تعاد دليل قاعدة لا تعاد يقول في هذه الحالة لا شرطية أصلا لهذا الشرط، وأن هذا الشرط هنا منتفن، شرطية أن يكون تكون الصلاة في غير الغصب وأن لا أن تكون مقيدة بأن يؤتى بها في غير المكان المغصوب، هذه الشرطية لا تعاد الصلاة منها لو تخلف هذا الشرط بجهل أو نسيان فلا تعاد الصلاة، فطبقوا لا تعاد الصلاة كما يطبقونه في سائر الشرائط في سائر الشرائط والقيود المعتبرة غير الركنية غير الخمسة في الصلاة مع فقدانها وانتراكها وفقدها لجهل أو نسيان يطبقون قاعدة لا تعاد، فالمشهور طبقوا هذه القاعدة هنا وحكموا بالصحة. هذه النكتة هي نكتة التمسك بقاعدة لا تعاد في فرض الجهل أو النسيان، عدم في فروض عدم تنجز الحرمة على المكلف. وهذه النكتة التي تشكل تخريجا لا محالة فقهيا، تخريجا فقهيا، تخريجا خامس عاشرا، إذا جعلنا تلك التخريجات تسعة كما جعل السيد الشهيد يكون تخريجا عاشرا، لكنه تخريج فقهي مخصوص بخصوص ما فيه قاعدة يجري فيه قاعدة لا تعاد وهي الصلاة. هذا التخريج مبني على نقطة تمامية نقطتين، النقطة الأولى أن لا يكون شرطية عدم الغصبية أن لا تكون شرطية عدم الغصبية عدم الاتحاد مع الغصب مأخوذة في أحد الأركان، كما لو كان هذا شرطا في السجود مثلا، أليس يقال أن السجود يشترط في أن لا يكون في الغصب لأنه الذي يتحد مع الغصب، إذن فعدم الغصبية شرط في السجود، ويقال أن شرائط الخمسة كالخمسة تعاد الصلاة منها، كل ما يكون شرطا في الخمسة الركوع والسجود ونحو ذلك ما يكون شرطا في الركوع وشرطا في السجود لو اختل هذه لا تكون مشمولة لعقد المستثنى منه في قاعدة لا تعاد بل تكون مشمولة لعقد المستثنى لا تعاد الصلاة إلا من خمس أحدها السجود والسجود اختل هنا لأن السجود يشترط فيه أن يكون في مكان غير مغصوب لأن المحظور في السجود لو لم يكن المحظور في السجود كان في سائر أركان أجزاء الصلاة شرطية أن لا يكون في المكان المغصوب حينئذ ولا يكون أو شرطا في أصل الصلاة يدخل في المستثنى من شرائط التي لا تكون ركنا لأنه ليست داخلة مربوطة بأحد الأركان مربوطا بأصل الصلاة وكل شرط مربوط بأصل الصلاة غير الأركان الخمسة لا تعد الصلاة منها. أما لو قلنا أن هذا شرط في السجود وشرائط السجود والركوع أيضا الإخلال بها كالإخلال بأصل الركوع والسجود تعاد الصلاة منها وهذا بحث مفصل يبحث بحثناها أيضا في قاعدة لا تعاد التي بحثناها في رمضان من رمضانات في بحث تعطيلي والآن ظاهرا طبع على أساس يطبع في مؤسسة ما وزع بعد لم يوزع بعده فمن يقبل دخول يقبل هذه النكتة أن الإخلال بشرائط السجود والركوع داخل في عقد المستثنى في قاعدة لا تعاد لا في عقد المستثنى من إذن فتعاد الصلاة من الإخلال بها وهنا من هذا القبيل فإن شرطية أن لا يكون المكان مغصوبا هذا شرط في السجود أننا قلنا أن السجود هو الذي يتحد مع الغصب فالسجود يشترط في أن لا يكون في المكان المغصوب هذه نكتة شرط إلا أننا نحن هناك على ما أتذكر لم نقبل وقلنا أن هذه الشروط التي تخل بالأركان إذا كانت تخل بعناوينها بحيث لا يتحقق سجوده نعم يخل هذا يدخل في المستثنى بين أما إذا كان شرطا شرعيا في السجود يمكن أن يقال أنها داخلة في المستثنى منه لا في المستثنى على كل حال هذه نكتة لا بد من تنقيحها في قاعدة لا تعاد نحولها إلى تلك القاعدة الشرط الثاني الأمر الثاني الذي يبتني عليه صحة هذه النكتة والتخريج أن يقال بأن قاعدة لا تعاد كما تشمل الشرائط والقيود المعتبرة في الصلاة غير الأركان التي يكون اعتبارها بخطاب شرعي كذلك تشمل القاعدة القيود المعتبرة عقلا فإن هذا أيضا بحث وجهة من جهات البحث في قاعدة لا تعاد أن هذه القاعدة هل تختص بالقيود الثابت اعتبارها شرعا في الصلاة غير الخمسة أركان فتلك تكون حينئذ لا تعاد الصلاة منها حينما تفتقد في الصلاة جهلا أو نسيانا أو تعم تمام القيود حتى القيود التي يكون اعتبارها لمحذور عقلي يعني اعتبارها بنكتة عقلية التي منها المقام فإن اعتبار عدم الاتحاد مع الغصب نكتة عقلية لامتناع الاجتماع فإن هناك شبهة في تلك الجهة من البحث في جهات قاعدة لا تعاد أنه هناك شبهة في أنه لا يمكن عموم القاعدة للشروط العقلية الثابت بمعنى الثابت اعتبارها عقلا لأن هذه الشروط باعتبارها عقلية تكون حاكمة على قاعدة لا تعاد أيضا لأن قاعدة لا تعاد أيضا تكون محكومة بنفس الحكم العقلي والامتناع العقلي فلا يمكن رفع الامتناع العقلي بقاعدة لا تعاد شبهة من هذا القبيل هناك تطرح ويجاب عنها طبعا فإن هذه الشبهة أيضا إحدى جهات البحث في قاعدة لا تعاد فمبني صحة التمسك بقاعدة لا تعاد في المقام على أن هناك ندفع هذه الشبهة ونثبت أنه قاعدة لا تعاد يمكن تطبيقها بلحاظ الشروط التي يكون اعتبارها بنكتة عقلية لا بالخطاب وبدليل شرعي بل من قبيل شرطية عدم اتحاده مع الحرام فإن هذا الشرط ثابت بالبرهان العقلي بناء على الامتناع لا بدليل شرعي. هذا الأمر الثاني الذي لا بد وأن يتمم. وكلا الأمرين محل بحثهما قاعدة لا تعاد، واتفاقا بحثناه مفصلا هناك. كلا الأمرين مبحوثان في هذه الرسالة التي إذا خرجت سوف تقرؤونها. إذن فالنقطة الرابعة التي يمكن إضافتها هنا لتخريج الفتوى المشهورة في خصوص باب الصلاة والصلاة في الدار المغصوبة ونحو هذه الموارد، اتحاد الحرام مع يعني كون العبادة في متحدة مع الفعل الحرام. هنا النقطة الرابعة عبارة عن تطبيق قاعدة لا تعاد وتصحيح العمل في فرض عدم تنجز الحرمة في قاعدة لا تعاد، وهي تختص لا محالة بفرض عدم التنجز أو مع التنجز، فلا يكون مشمولا، فيكون حينئذ تعاد الصلاة وهو معنى البطلان بناء على الامتناع، فيتم التفصيل. هذا تمام الكلام في التنبيه السادس. التنبيه السابع أيضا بحث، التنبيه السابع بحث حول أنه هل يقدم إطلاق دليل النهي والحرمة على إطلاق دليل الأمر في موضع الاجتماع؟ هل يوجد ما يدل على تقديم دليل النهي على دليل الأمر فيقيد الأمر بغير الفرد المحرم؟ يوجد نقطة عامة للتقديم أو لا توجد نقطة عامة للتقديم ويتعارضان ويتساقطان؟ حيث أنه الدعية أن فيها مثل هذه الموارد مقتضى الجمع العرفي تقديم دليل النهي لكونه شموليا، لكونه مثلا ذاك بدلي هذه نقطة تقريبه، أو لكون دليل النهي باعتباره بدلي ترخيصي يعني يرخص في التطبيق على كل فرد ولا يلزم، بخلاف دليل النهي يلزم بترك هذا الفرد، ودليل الإلزام يتقدم على دليل الترخيص بأحد هذين تقريبا أو بتقريب ثالث. يوجد هناك تقريب آخر، وقد بحثنا كلا التقريبين وكبرياتها ونكاتها مفصلا في كتاب التعارض، وهي أيضا من مختصات باب التعارض، ليس المحل الكلام إلا مصداقا من مصادق تعارض دليلين أحدهما شمولي والآخر بدلي، فإن دليل الحرمة دائما شمولي وانحلالي، وإطلاق دليل الأمر والواجب بدلي هنا في موضع الاجتماع. وهذه معارضة دليل شمولي مع دليل بدلي هي إحدى فروع باب التعارض بحسب الحقيقة، باب التعارض والجمع العرفي، حيث يقال أحد ملاكات الجمع العرفي تخصيص وتقييد وكذا، أحدها تقديم ما يكون شموليا على ما يكون بدليا، ويكون من مصادقه بحث اجتماع الأمر والنهي، ولا لا يختص بخصوص بحث اجتماع الأمر والنهي. ومن هنا ما في هذا التنبيه السابع ومن التقريبين لتقديم دليل النهي، إطلاق دليل النهي الذي هو شمولي دائما على إطلاق دليل الأمر الذي هو بدلي في موضع الاجتماع، محل الاجتماع اجتماع الأمر والنهي، هذا تطبيق من تطبيقات تلك النقطة الكلية في باب التعارض. وحيث أن تلك النقطة مبحوثة هناك مفصلا حينئذ البحث هنا عنه تكرار، ونحن أيضا بحثناه عندما قرأنا كتاب التعارض بحث عن تكرار لا ينبغي الدخول فيه. فهذا التنبيه ينتهي ويبقى التنبيه الثامن والتاسع والعاشر، وهذه من مختصات باب الاجتماع الأمر والنهي. التنبيه الثامن في معنى الكراهة في العبادات، وهل يعقل الكراهة في العبادات أو لا يعقل بعد أن كانت الحرمة مثلا غير معقولة، فكيف نفسر الكراهة في العبادات؟ التنبيه التاسع الذي هو أهم التنبيهات، مسألة ما إذا تحقق الغصب ولو بسوء الاختيار وأراد أن يصلي حين الخروج، وهذا أيضا من المسائل المهمة. وتنبيه عاشر أيضا في عدم كون موارد وجوب الأمر الشمولي داخلا في موارد الاجتماع، هذا أيضا نقطة مربوطة بالبحث. هذه التنبيهات الثلاثة تبقى لما بعد التعطير، والتي بتماميتها تنتهي أيضا مسألة اجتماع الأمر والنهي. ونسألكم الدعاء نكتفي بهذا المقدار، لأن بحث التنبيه الثامن، وإن كان غير صعب ومفصل، لكن التنبيه التاسع تنبيه مفصل فيها نقاط، فيه نقاط مهمة فقهية وأصولية. ومن هنا نؤجل هذا البحث إلى ما بعد التعطيل إن شاء الله.